أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين نرفع مجددا أسمى آيات التهاني في أجواء ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه وأجواء ليلة النصف من رجب. غاية ما يتمناه الموالي الذي عرف أمير المؤمنين سلام الله عليه ولو بشكل عام أن يرضى عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه فيكون من شيعته حقا، ليكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا، ويكون موحدا بالتوحيد الحقيقي، يكون ممن قد أتى البيوت من أبوابه. في أول الأيام البيض من شهر رجب الشهر الحرام كانت ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، أي قبل يومين من النصف من رجب. وفي أول ليالي القدر الثلاث كان جرح الأمير عليه السلام، وفي ليلة القدر الكبرى كان قد مضى على شهادته ليلتان، يعني يوم ليلة القدر بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه بيومين. قبل ليلة القدر الكبرى بيومين كانت شهادته سلام الله عليه، قبل يوم النصف بيومين كانت الولادة، وقبل يوم ليلة القدر الكبرى بيومين كانت الشهادة. في بيت الله كانت الولادة، وفي بيت الله كانت الشهادة، وما بينهما كان قلب علي عليه السلام حرم الله وتجلي التوحيد المحمدي الإبراهيمي العلوي. ولذلك لأن قلب علي عليه السلام هو حرم الله تعالى وتجلي التوحيد الإبراهيمي المحمدي، لذلك كان علي عليه السلام نفس سيد النبيين صلى الله عليه وآله، والدليل وأنفسنا وأنفسكم. طبعا لا ينافي وحدة النفس أن هذا المقام العلوي السامي تحقق بهداية النبي صلى الله عليه وآله لنفسه المرتضى، فالنبي صلى الله عليه وآله بتعبير أبي مصطفى الإمام الخميني رضوان الله عليه، النبي مولى علي وغيره. إذن مقام وأنفسنا وأنفسكم لا يتنافى مع أفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يؤكد هذه الأفضلية، خصوصا عندما نلاحظ كيف كان يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هذا المقام السامي لأمير المؤمنين سلام الله عليه أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكشف أن شراكة علي عليه السلام في أمر النبوة ليست شراكة الأخ لأخيه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام قال لله تعالى: هارون أخي أشركه في أمري. شراكة هارون لموسى عليهما السلام في أمر النبوة شراكة الأخ لأخيه، شراكة أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر النبوة مع التأكيد على أفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست هذه الشراكة شراكة الأخ لأخيه، بل شراكة النفس للنفس، شراكة الصنو للصنو، شراكة الضوء من الضوء. والفرق كبير بين أشركه في أمري شراكة الأخ لأخي وأشركه في أمري شراكة النفس للنفس. الإمام علي عليه السلام سر النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا بيت القصيد وسر كل سر، لأن علي عليه السلام سر السر الأعظم الذي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عليه السلام أي الأمير الساقي على الحوض في الدارين. الأمير ليس الساقي على الحوض في الآخرة فقط، كونه يسقي على الحوض في الآخرة هذا تظهير لما كان في الدنيا. من أخذ معالم دينه عن علي عليه السلام فقد شرب من حوضه هنا، شرب من حوض الكوثر في الدنيا، والتظهير هناك في الآخرة. إذن علي عليه السلام سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو السر الأعظم. لأن علي عليه السلام سر السر الأعظم فهو الساقي على الحوض في الدارين، وهو قسيم الجنة والنار في الدارين. في الدارين يعني لا يمكن الفصل بين ما يجري يوم القيامة وبين ما حصل في الدنيا. الذي سلك طريق الجنة باتباعه رسول الله صلى الله عليه وآله من باب أهل البيت ومن باب علي عليه السلام بالخصوص، فإنه يسلك طريق الجنة في يوم القيامة، والذي سلك طريق جهنم يعني الفرز في الدنيا على أساس الموقف من علي سلام الله عليه، والفرز في الآخرة على أساس هذا الموقف الذي كان في الدنيا. ولأن علي عليه السلام سر السر المحمدي الأعظم فهو حامل لواء الحمد في الدارين. في بعض الروايات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: من أول المؤمنين دخولا للجنة، أول من يدخل الجنة من؟ فقال: أنت يا علي. قال: قبلك يا رسول الله؟ قال: نعم، لأنك حامل لوائي. وحامل اللواء يكون أمام الأمير، أمام القائد، لأنك حامل لوائي. لأن علي عليه السلام سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا السر الذي هو ولادته في الكعبة، بل لذلك كان علي عليه السلام سر الكعبة، مش بس انه ولد في الكعبة لهذا السر، هو سر الكعبة. يعني اي شخص يتوجه الى القبلة، الى الكعبة، ينبغي ان يكون في قلب توجهه الى الكعبة، قلب توجهه الى الله تعالى، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قلبها اشهد ان عليا ولي الله. لانه انفسنا وانفسكم تؤكد هذه الحقيقة، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لها ظاهر الشهادة ولها باطن. من بواطنها أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من بواطنها حسين مني وأنا من حسين، من بواطنها أهل البيت مني سلم لمن سلمكم، حرب لمن حاربكم. فإذا في قلب الشهادة بالنبوة، الآن الحديث عن الأمير عليه السلام شهادة بالولاية للإمام علي سلام الله عليه. لهذا السر العلوي المحمدي، يعني لأنه سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان سلام الله عليه سر ليلة القدر وسر القرآن المنزل في ليلة القدر وسر رجب وليلة النصف من رجب بالخصوص، وسر شعبان وليلة النصف من شعبان بالخصوص. سر السر المحمدي سر كل سر والسلام، سر السر المحمدي سر كل سر ونقطة على السطر والسلام. أعظم الناس قدرا وثوابا ومنزلة في يوم القيامة من عرف عليا عليه السلام ومشى معه في دروب اتباع سيد النبيين مولى علي وغيره صلى الله عليه وآله وسلم. وأشقى الناس من عرف عليا عليه السلام ولم يكمل السير معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقتدي بسلام الله عليه، وإنما عرفه واكتفى بالحديث عن مناقب الأمير وعظمه إلى آخره، يعني كان يحب. والفرق بين المحب والشيع كبير، لأما عليهم السلام نهوا كثيرا من الموالين عن ادعاء التشيع. يمكنك أن تقول أحب أمير المؤمنين، لكن أن تقول أنا من شيعة أمير المؤمنين، تشيع وسام عظيم جدا. جاء جماعة من الموالين إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وطلبوا الإذن عليه بعنوان أنه جماعة من شيعة علي، نريد أن نرى الإمام الرضا سلام الله عليه. فمنعهم ردهم وهم ينتظرون وهم مسافرون. أخيرا شكوا، فأرسل إليهم: أنتم تقولون شيعة، هذا ادعاء عظيم خطير جدا، ينبغي أن تقولوا نحن نحب عليا. فقالوا: سيدنا، نحن نعتذر، نحن هذا الذي نقصده. فأذن لهم وأدناهم ومدحهم وقال للذي منعهم من اللقاء مرارا وتكرارا: كم مرة منعتهم؟ زرهم بعدد هذه المرات وأكرمهم بأي شكل. مضمون الرواية المهم أن الشخص الذي يحب عليا عليه السلام لا يصح أن يقول أنا من شيعة علي، يقول أحب علي. طيب الحب، هذا الحب هل يبقى؟ نحن نعلم بالوجدان أن كثيرا من الأمور نحبها ويتغير رأينا فيه، كثير من الأمور. طيب حب علي عليه السلام الموجود في القلب هل يبقى بنفس المستوى؟ قد يبقى وقد يزداد، لكن قد يضعف ويزول. ما الذي يبقي هذا الحب ويقويه؟ الطاعة لله عز وجل، الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر الذي استشهد من أجله عليه السلام الله عليه، طاعة الله ورسوله. ما الأمر، ما هو الأمر الذي يضعف حب علي عليه السلام في القلب ويزيله؟ المعاصي، الذنوب، يعني كل أذى من شخص لشخص آخر إذا لم يتب منه ويستغفر فإنه ينقص من حبه لعلي عليه السلام بهذا المقدار. كل صرخة بولد بزوجي، أو صرخة من الزوج بوجه الزوج، أو غيبة من الزوجة لزوجها أو العكس، أو غيبة لأي شخص، تجعل الإنسان في معرض إما أن يتوب فيزول الأثار ويبقى حب الله عز وجل وحب أوليائه في القلب، وإما أن لا يتوب فينقص من حب الله تعالى وحب أوليائه بهذا المقدار تماما، كالمرآة الصافية التي تتعرض للغبش. قد يصل هذا الغبش إلى حد الرين، الرين يعني أصبح جزءا من المرآة، أصبحت المرآة غير قابلة للإصلاح والاستفادة، وهذا معنى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أنه تزداد نقاط السود في القلب، فإذا غطى السواد البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. المعاصي التي تخرج حب الله عز وجل من القلب هي التي تخرج حب رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله من القلب، هي التي تخرج حب أمير المؤمنين سلام الله عليه من القلب. النقطة كتير حساسة، إن واحدنا ما يعتبر إذا وجد في نفسه حبا لعلي عليه السلام ما يعتبر أولا أنه هو شيعي، ثانيا لا يعتبر أن هذا الحب سيبقى قطعا وهو في البرزخ سيكون له هذا الحب، وفي القيامة سيكون له هذا الحب. هذه مغالطة عجيبة جدا. ومن الواضح أن الشخص الذي يتعرض لبعض يقع في بعض المعاصي الكبيرة بعدها إذا تلمس قلبه لا يجد قلبه كما كان تجاه الأمور التي يحبها عموما، خصوصا بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام. يعني منيح واحد يراقب بشكل دائم، أحيانا القلب يكون كالخرقة، ما في لا شعور حب ولا شيء، ولا تجاه أي شيء. إذن أعظم الناس قدرا ومنزلة وثوابا وعلو مقام في الآخرة الذي عرف عليا عليه السلام ثم قرر أن يراقب نفسه ويلتزم بالأحكام الشرعية، ولأننا خطاؤون عندما يقع في الخطأ يستغفر الله عز وجل ويجدد التوبة بالإصرار على تجديد التوبة كلما وقع في الخطأ، الله عز وجل يوفقه يسدده يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا فتصبح الحسنات هي الغالبة على السيئات، وممكن يوصل لمرحلة أنه لا ما عاد في سيئات، ممكن يوصل بالتوبة لمرحلة السيئات كلها السابقة تبدلت حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا أمتى؟ إذا كان قد قرر الشخص الذي يحب عليا عليه السلام قرر أن يبني نفسه على أساس أخلاق علي عليه السلام المحمدية، على أساس الالتزام بالضوابط الشرعية والتصرف بحسن المعاملة مع الناس جميعا وعدم الاستسلام لردات الفعل، عدم الاستسلام للثقافة الملتقطة من هنا وهناك وما إلى علاقة بالقرآن الكريم والحديث الشريف. النقطة التي ينبغي أن يطول وقوفنا عندها هي أن العقبات التي تحول بيننا وبين الوصول إلى علي عليه السلام كثيرة وخطيرة. يعني ليس كل شخص يدعي أنه مع علي سلام الله عليه في الدنيا سيكون معه في الآخرة. طيب ما هي هذه العقبات؟ عقبات نظرية عملية في مجالات كثيرة، لكن أقف عند أهم هذه العقبات. هناك عقبات تحول بيننا وبين علي عليه السلام من قبيل مثلا عدم الصدق في التوحيد، أن يكون توحيد الإنسان ضعيف، هذا لن أقف عنده مع أهميته، لأنه عادة نحن مننتبه لضرورة وأهمية الصدق في التوحيد والتدقيق في ننتبه لهذا. هناك عقبات لا ننتبه لوجودها أطلاقا، في عقبات مثلا واحد أنه ما بيهتم بالصلاة، بيعرف أنه إذا ظل هيك ما بيوصل للأمير سلام الله عليه، بيعرف أنه بده يهتم بالصلاة. هناك عقبات تحول بيننا وبين الأمير عليه السلام عادة نفكر بها نتحدث عنها، من قبيل مثلا والله إذا واحد ظل يغتاب ارتكابه لهذا الحرام يجعله لا يصل إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، نلتفت لها. لكن هناك عقبات لا نفكر بها، أكثر أنه ما منفكر فيها، هي اللي بدي ركز عليها، أكثر أنه ما منفكر فيها لا نعتبرها عقبات أبدا، نعتبر أنه مسألة طبيعية جدا. هذه العقبات التي لا ندخلها في حسابنا عادة ولا نلتفت لخطورتها، وبنينا شخصيتنا على أساس أنه ما نفعله هو الصح، هذه هي التي سأقف عندها وأذكر منها ما يلي. العقبة الأولى عدم الحذر من الظلم الذي نلحقه بأحد من الناس، عدم الحذر من الظلم، خصوصا الظلم الناتج عن سيطرة الغضب. وحدنا لما بيغضب يعرف حاله شو عم يعمل، ما بصير أعمى ما بيشوف ضراب السيوف. طيب بميزان العدل والإنصاف، هل يحق للشخص أن يتصرف بهذه الطريقة، يستسلم لثورة غضبه وتكون ردة فعله أنه ما بسمح لك تحكي معي مثلا، ما بسمح لك تحكي معي هيك أو إلى آخره، يرغي ويزبد وكذا سواء بالبيت مع الناس بأي مكان؟ هذا الاستسلام الانسياق لثورة الغضب لشدة الغضب يجعل الإنسان يظلم. هذا الظلم لا نحذر منه إطلاقا ولا نفكر بأنه يفصلنا عن علي سلام الله عليه. لذلك ينبغي أن نذكر أنفسنا ببعض كلام علي سلام الله عليه عن الظلم لنفهم كيف ينبغي أن يكون الموحد الحقيقي في الموقف من الظلم ضد الظلم والظالمين ومع العدل والإنصاف، لنفهم كيف يكون الموحد الحقيقي، كيف يكون المحمدي الحقيقي ضد الظلم، كيف يكون الموالي الشيعي الحقيقي الذي يحب علي عليه السلام حبا صادقا كيف يكون ضد الظلم. هي العبارة، العبارات اللي راح أراها من نهج البلاغة كلنا سامعينها، لكن لا نفكر بأننا ينبغي أن نستلهم منها الدروس والعبر. لاحظوا ماذا يقول سلام الله عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، يعني معناها عالم الشهادة كله، لأنه في مجرات لحد هلأ من الأفلاك بعدها مش مكتشفة، بما تحت كله هذا، مش انه والله زعامة على الدنيا القارات الاربع مثلا الحواكير الاربع، لا، انه اقاليم السبعة بما تحت افلاكها. على شو؟ على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت. طيب لما واحدنا بيقول له للتاني روح من قبالي ولي، هذه أثقل والله جلب شعيرة لنملة. لما واحد بيحكي مع عائلته بالبيت بالطريقة الفرعونية المعروفة عن أكثرنا أعاننا الله على أنفسنا، هذا ظلم ولا لا؟ وأثقل من جلب شعيرة إشر شعير ولا لا؟ وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. طيب والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. إذا الكلام هذا بس العبارات لحد هون لعند ما فعلته، بدنا نحطها على طاولة البحث والتحليل ونخليها قدامنا ونشوف من خلالها ما هي العلاقة بيننا وبين أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طيب نحن لا نستطيع أن نكون مثله، قلنا ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، لكن يا ترى في شيء من الورع والاجتهاد نحن عم نبذل بها المجال هذا؟ طيب لا نستطيع إذا أعطينا الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أن نمتنع عن سلب النملة، لا نستطيع حتى أقل من هيك، بس أنه ما بنقدر نلتفت إذا بدنا نعصب ونحتد على أحد نظلم أحد أنه على أساس نحن عبيده سبحانه وتعالى، نحن عبيده والأمر بإيده، وأنه ليس لنا أن نغضب، ليس لنا أن تكون ردة فعلنا هي هذه ردة الفعل العادية المتعارف. هنا أقف عند ظلم النساء بالخصوص، هذه عقبة مستقلة. العقبة الأولى هو عدم الحذر من ظلم الناس كائن من كان، الجميع الكل، لكن محل ابتلاءنا بشكل عام البيت، إذا محل ابتلاء للرجال والنساء. دائما أنا بأكد أنه في نساء فراعنة، لكن التفرعون غالبا عند الرجال. فإذا ونحن نفكر بالعقبات التي تحول بيننا وبين الوصول إلى علي عليه السلام لنكون من شيعته الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نقرأ في دعاء الندبة: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. نريد أن نكون من هؤلاء. ما هي العقبات التي تحول؟ العقبة الأولى عدم الحذر من الظلم مطلقا، العقبة الثانية عدم الحذر من ظلم الرجل لزوجته في غالب الرجال، وعدم حذر المرأة من ظلمها لزوجها عند عدد من النساء، وهول عم بيزيدوا مع ضراوة وشراسة الغزو الثقافي وجمعيات. أصلا يعني من أهم أهدافها خصوصا بعد حرب تموز هدم الأسرة، هدم الأسرة وتسفيه الحكم الشرعي. طيب، حول الحذر من ظلم المرأة، جاء في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصية طويلة اللي استشهد بعدها، يعني الله الله في النساء، وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم. يعني مثلا الأولاد بحكم ما ملكت، لأنه أولاد ضعاف، الموظفين اللي بيكونوا ملزمين بوضع معين كذلك، أنه يعني كيف واحد بده يتعامل معهم يتعامل باحترام. هلأ في مخالفات بالدوام كذا بده يوقف عند هالأمور، هلأ في كارثة بالدوام، هلأ بين قوسين في كارثة، وكثير من المتدينين بدهم يعرفوا أنه من العقبات اللي بتخليهم يصيروا شيعة عن جد هو عدم الهدر في الوقت، عدم الهدر وعدم إدخال لقمة حرام إلى بيوتهم وأسرهم. لكن من نتيجة موظف ورب عمل، الشيء السائد بالدنيا في استعباد، هذا استعباد ممنوع، بس في قانون، قانون بده يطبق بشكل جيد، انه مثلا واحد يسفه هذا الشخص اللي عم يحكي معه موظف، بيرجع لعدم الحذر من الظلم. لانه طيب، فاذا لحد هون صار امامنا عقبتان: العقبة الاولى عدم الحذر من الظلم عموما، العقبة الثانية عدم الحذر من ظلم من نخالطه نتعامل معه، خصوصا الأسرة بالنسبة للرجل المرأة، وبالنسبة للمرأة الرجل. العقبة الثالثة التي تحول بيننا وبين علي سلام الله عليه، عدم تحديد سقف الأخذ من الدنيا. قديش بدنا ناخذ من الدنيا؟ نحن ما محددين سقف وما منحدد سقف، وإذا وجدنا أنه في عنا وضع هيك يعني مادي صعب، الفقير منا بيكتفي لأنه مش قادر، لكن بيظل هل من مزيد. علي سلام الله عليه بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن يلقى الله خميصا كما لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله. علي سلام الله عليه حدد سقف للأخذ ما يأخذه من الدنيا، هذا مثلا أثاث بيته موجودة قائمة بالأثاث بالتفصيل شو هي، ونمط أكله كلنا بنعرف، هلأ بيجينا عن اللبس بند مستقل عن اللبس. طيب، نحن الذين نريد أن نصل إلى علي سلام الله عليه، إن لم نحدد سقفا لما نريد أن نحصل عليه من الدنيا فسيكون هذا الأمر عقبي. الآن الفقير منا عادة مترف، قد يستطيع أن يعبر عن الترف وقد لا يستطيع. ينبغي أن يفكر كل شخص كم يشبه حاله في الأخذ من الدنيا. لا مش عم بيحكي عن الأكل لحاله، الأكل بند لحاله واللبس بند لحاله، بس عم بيحكي عن مقدار ما نأخذه من الدنيا. الذي لا يحدد سقفان ينبغي أن يبحث عن التشابه، عن مدى التشابه أو نسبة التشابه بينه وبين معاوية، ونسبة عدم التشابه بينه وبين الأمير صلى الله عليه. الذي يسترسل ولا يضع سقفا لما يريد أن يأخذه من الدنيا يصل إلى معاوية لا يصل إلى علي صلى الله عليه، صير يغرق. الدنيا كماء البحر، كلما شرب الإنسان منه ازداد عطشا، لأنه ما حددنا سقف لما نأخذه من الدنيا. شايفين لما منشوف مثلا بيوت بعض المراجع، أنا متذكر أول ما رحت على قم، يعني هذا سنة آخر 69 والسبعين أول 70، فتنا على بعض البيوت، يعني أنا طبعا ما بقدر أوصلها طالب جاي على قمش، بس كنت مع المقدس سيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه، فرحنا على بعض البيوت. شوف البيت من الداخل، هذا بيت قبل شي 100 سنة كان عتيق متداعي. بعدين تبين انه لاحظت بعض البيوت، بيوت العلماء عادة هيك نمطهم، العلماء بيوتهم وبشكل عام انه في ناس مصرين على عدم الاخذ من الدنيا الا باقل القليل. الامام الخويني رضي الله عليه لما انتقل الى طهران نتيجة العرض الصحي بالقلب، وتقرر انه يسكن وين؟ بمكان شمال طهران قريب من المستشفى، فيقول السيد هاشم الرسولي المحلاتي، بيقول طلبني الامام وقال ابحث لي عن بيت يشبه بيت ابيك مثل بيت بيك. بيقول السيد المحلاتي الرسولي انه وين بدي لاقي بشمال طهران بيت مثل بيت ابوي؟ يعني هو بوقتها كان السيد المحلاتي عمره شي 50 سنة مثلا، ويعني ابوه مثلا بيته قبل كذا. فالمهم اخيرا وجدوا هذا البيت اللي جمران، حد حسينية جمران، بيت 45 متر. ليش هالاصرار؟ ليش هالإصرار من الإمام أنه باستقبال مثلا شفار نادزي وجو هيك سياسي كبير هو لابس هالطاقية؟ يطلع من المظاهر والاعتبار، بديش يكون أسير للمظاهر. العبد هيك بيتصرف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. العبد ما بهمه أنه يكون دوكرة، وأنه السيارة كيف شكلها، والرانج مش سيارة، والحساب وإلى آخره. هذا مش تصرف عبد، هذا تصرف فرعون. هي النتعات وردات الفعل والاسترسال للغضب لوين بتوصل، وعدم تحديد سقف الأخذ من الدنيا. كل نتعة، كل استرسال لثورة الغضب هي تجذير تقوي للأنا، أنا أنا أنا. سيرة الإنسان عبارة عن أنا ربكم الأعلى. فرعون قالها بس واحدنا بيعملها عمل، يقولها بالفعل مش باللفظ. طيب الموقف من الدنيا، نحن جميعا سمعنا كلاما كثيرا لأمير المؤمنين سلام الله عليه عن الموقف من الدنيا، نهج البلاغة عنا، و كيف ما فتلنا برحاب نهج البلاغة منشوف انه في كلام عن الدنيا، تحذير من الدنيا. وكيف ما قرينا القرآن الكريم منشوف في تحذير من الدنيا، لكن عمليا كيف؟ مثلا من كتاب له عليه السلام الى عثمان ابن حنيف: إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مضاحضك، أين القرون الذين غرق إلى آخره. نعرف نحن: من ركب لججك غرق، ومن ازور عن حبائلك وفق، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، والدنيا عنده كيوم حان سلاخه. الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، لقمة وهيك الثواب والشيء ورايحين، مش باقينهم، سافر سافر. الفرق بين زاد المسافر وأكل المسافر ونوم المسافر ويقظة المسافر ومشي المسافر وجلوسه واستراحته وبين غير المسافر فرق كبير جدا. فهل نحن ممن قرر أن يكون أخذه من الدنيا كبلغة المسافر كزاد المسافر؟ هذه عقبة تحول بين عدم تحديد السقف، عدم عقبة تحول بيننا وبين الوصول إلى علي سلام الله عليه. بعد العقبة الرابعة: عدم القناعة في التملك. عدم القناعة في أنا قلت أنه بالتوحيد وبالعدل وبالنبوة وبالإمامة في عقبات، بس عادة من التفت لها بالصلاة بترك المحرمات في عقبات عادة بننتبه لها. هالأمور مش بس ما بننتبه لها، مقررين انه ما إلى علاقة، مقررين انه ناخذ ديننا بهالمجالات، انه يكون ديننا يكون نهجنا يكون ديدنا بهالمجالات هو نتاج ما تعلمناه من المدرسة والشارع والتلفزيون والناس اللي خالطناهم، بصير ثقافتنا مثل ثقافة الغربيين بهال ثقافة الماديين، ونصر على أننا نحسن صنعا ونسفه العباد اللي بيتصرفوا بطريقة تانية، أنه بالنتيجة هذا شو ما بده يأكل ما بده يعيش. هلأ بيجينا عن الأكل أنه إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران، انه من الاول كان يقولوا اذا وحشو شو بده ياكل واحد هالقد ما بيموت، من الاول كانوا يقولوها وبرد عليها الامير سلام الله. ندخل الى حاجاتنا الدنيويه من باب الحاج، هون الامتحان، احنا محتاجين. بيقدر واحد ما ياكل ما بيقدر، بيقدر واحد ما يلبس ما بيقدر، لكن كم هي الحاجه؟ هون الامتحان، هل ياخذ بمقدار الحاجه أو لا، أو يغرق. نحن مأمورون أن نطلب الطلبات الكبيرة ونطمع طمعا شديدا في المعنويات. الله بده إيانا عقلاء ذوي الألباب. ارمي ببصرك أقصى القوم وأقصى الدنيا، طلع قدامك الآخرة، وإن دار الآخرة لهي الحيوان. ما تغرق يا ولد بهالأمور اللي قدامك. الآن مثلا في مشكلة إنه أولادنا بالمدارس بيعانوا من شو؟ التليفونات، خصوصا الهواتف الذكية والآيبادات وإلى آخره، مش هيك؟ امتحانهم بيشبه امتحاننا بس على مصغر، امتحانهم صغير. كيف؟ نحن مطلوب منا نؤدي فروضنا بالعبادة والذكر وإلى آخره ونقلل اللعب. هن مطلوب منهم أنه يركزوا على دراستهم ويقللوا اللعب، تطلع النتيجة الهوى بشدهم لهالأمور وبأثر هذا على دراستهم يضرب مستقبلهم. هذا الامتحان شبيه امتحاننا. طيب صوروا أنه واحد هو مش ناجح بامتحانه ويتصور أنه ناجح، ممكن يصير الطالب يقول لك انه انا غلطوا معي لازم يعطوني علامة اكثر من هيك. نحن بنصير نقول هيك، بدنا ننتبه. اذا بالدنيا بيقدر واحد يدعي، بس يوم القيامة شو بده؟ بدي يقول للملائكة لا انتوا عم تغلطوا، انا حسناتي هالقد. هذا إذا أذن له أن يتكلم، بعدان ستشهد عليهم أيديهم ألسنتهم جلودهم جوارح تشهد. عدم القناعة في التملك، بدو واحد يقنع، مأمورين بعدم القناعة في المعنويات نحن ومأمورين بالقناعة في الماديات. شو منسوي نحن؟ منقله لالله عز وجل خلي المعنويات عليك ونحن بدنا الماديات، ونبدأ نطمع ويصير من هون ومن هون بدنا نكركب نجمع الكراكم الكراكيب. يقول علي عليه السلام: وما أصنع بفدك وغير فدك. فدك مساحة أرض عظيمة ضخمة بمقدار سواد العراق. فدك كانت مورد اقتصادي عظيم، حكى عنها ابن أبي الحديد شرح النهج، بيقول سألت سيد علوي أنه صاحب خبرة بهالمسائل أنه وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا؟ قال له: شو عم تقول أنت؟ فدك كانت مقدار سواد العراق. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث قبر قبر، تنقطع في ظلمته آثارها. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدهر، وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق. عدم القناعة بالتملك تؤدي إلى أن تقع هذه الأمور، العقارات، الأشياء التي نحرص على تملكها، الكراكيب تقع على الإنسان وتقتله معنويا، نفس الإنسان بتنقتل تروح. كيف واحد مثلا والله البيت وقع عليه، الأغراض اللي جمعهم وقع عليه وقتلوه، نتيجة عدم وضع حدود لتملك على أساس القناعة. وصلنا لهون العقبة، هذه عقبة إنه شو بدنا يكون عنا، نتملك ونشتري ونجيب وبرادي وسيارات وأثاث وإلى آخره، ولازم يكون سجاد هيك، لازم كذا. هاي الأمور عقبة تحول بيننا وبين الوصول إلى علي سلام الله عليه. هاي الأمور مثل عدم تحديد سقف للأخذ من الدنيا وتوصلنا والعياذ بالله إلى معاوية. الخامس، العقب الخامس، عدم القناعة في الأكل. عدم القناعة في الأكل. الإمام سلام الله عليه أنه لما أكل القرع اللي مقلي أو محموس مطبوخ بسمن، قال له أبو نيزر: لا أستسيغه لك، لا أحبذه لك. قال: أتني به. أكل ثم قام إلى الجدول، غسل يديه بالرمل وبالماء، ثم مسح بطنه بيده سلام الله عليه، وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. من أدخله بطنه النار، البطن ممكن تدخل جهنم، يعني بتوصل صاحب البطن، بطنه بتوصله إلى معاوية. لأنه بصير يزيد بهذا المجال وبأول حب البطن وحب الأكل، وبعدين بيجيك التفنن بالأكل وحيفيات. أنا ما عم بحكي عن الأمور الصحية المطلوبة، هذا لابد منها، بده واحد يراعي الدقة والصحة بس عم بحكي عن الترف، عن البذخ. قريت اليوم يمكن أنه بالحجاز اللي بيقولوا له السعودية في 8 ملايين وجبة أكل تهدر يوميا، ترمى في النفايات 8 ملايين وجبة. طيب، عدم القناعة في المأكل، شو بيقول الأمير عليه السلام؟ وكلنا سامعين حكي للأمير سلام الله عليه، حافظين. وتصور انه يعني هيهات ان يقودني جشعي او يغلبني هواي، يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الأطعمة. نعرفها كلنا سامعينها، يمكن حافظينها. يقول سلام الله عليه: فاتق الله يا ابن حنيف. ابن حنيف، عثمان ابن حنيف ولي على البصرة، حضر مأدبة وليمة. هالوليمة بسببها خلد الإمام عليه السلام هذه الجريمة اللي عملها، انه والي من ولاته حضر مأدبة، خلدها للتاريخ للأجيال كلها بخطبة، برسالة بعث إياها موجودة بنهج البلاغ. بيختمها الأمير عليه السلام بهذه العبارة: فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. هون بدي ألفت بين قوسين، إذا واحدنا اقتنع بهالمسائل ما يفرض على عائلته وولاده هالأمور فرض، هالأمور بتجي بالتدريج وبالقناعة. توسع على العيال مستحب، بس هو بده يصرف. وبعدين لما العيال بيشوفوا هن قدامهم القدوة العملية كيف، هن بصيروا يهتموا بهالطريقة. ويقول عليه السلام: وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما. عم يحلف أبو الحسن سلام الله عليه، عم يحلف: لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما. يعني أنه بده يمتنع عن الأكل ويروض نفسه بحيث أنها إذا حصلت على الرغيف تعتبره أنه وليمة، شغلة قصة رغيف. وتقنع بالملح مأدوما، برجع بقول هو بيقلنا عن هذا وعن غيرها: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. لكن مش البديل هي الطناجر والطريقة اللي ببيوتنا والحيفيات، حتى بيوت عم بحكي عن الفقر، عن الفقراء، مش هذا النمط المطلوب. طيب، نحن مش انه بس ما بنعتبر هذه عقبة، اصلا ما بنفكر فيها، ومش معقول انه تكون عقبة. لا، بعدين نسمع الحكي ونحكي وبعد ونرجع الى ما كنا عليه، وممكن شوي بعدين بنغرق، يعني نجتنب شوي، نقلل شوي ثم نرجع. خلينا هون نحط قدامنا هذا الهدف. الامير عليه السلام يقول: الذي لا يضع حدا لما ياخذ من الاكل يشبه البهيمة، يشبه الحيوانات، يشبه الحيوانات. أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك. هذه الدابة تكرم، البقرة غيره التي ترعى بتلقمش إلى أن شبعت وتعبت وبتبرك. أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع.
قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، إلى أن يقول: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أتركوا سدى أو أهمل عابثا، أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. ممكن ينقال أنه عادة شو واحد يعني بتظل يأكله تمرة باليوم ويأكل قرص، مثل ما قالت أنه بيجي الحكي عادة واحد بده يشتغل عنده شغله وبده يحافظ على صحته، الحد القليل من الأكل يكفي للصحة. بيقول الأمير عليه السلام: وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبة. لقيمات إيه هل محتاجه نحن؟ من الأكل لقيمات يقمن صلبة، من الأرض: وإنما حاجة أحدكم إلى الأرض ذات الطول والعرض قيد خده متعفرا على خد. شو الشيء اللي بدنا نطمع فيه؟ تنمية الروح، تنمية المعنى، تنمية القيم، كثرة الصلاة، كثرة العبادة، كثرة الذكر، كثرة تلاوة القرآن، خدمة الناس بلا حدود. نحن لا هم نزهد فيها وبننشغل بالأمور. شو إذن ماذا هو الفرق؟ ماذا يفرقنا عن أهل الدنيا؟ طيب، العقب السادس: عدم القناعة في الملبس. بس بدأ القصة أن واحدنا يشوف قديش عنده تياب، طلع بخزانته أو مكان بحط تياب ويتذكر يفكر كيف كان لبس أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقول: ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك. لكن عدم القدرة على ذلك معناها هذا؟ ولا لا، ما في على الأقل أنه ثوب بستغني عنه كنت بعطيه لواحد، بعطي ثمنه لواحد بحصل أجر، من هاللي ما عندهم تياب وتيابهم مزقة. يقول عليه السلام: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ثوبين ومن طعمه طعامه بقرصيه، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعنوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرة، ولا أخذت من غنائمها وفرة، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرة. طيب، الأمير عليه السلام مش مخلي ثوب احتياط، مش نحن خلنا نخلي ثوبين احتياط، بس خلنا نخلي ثلاث احتياط، إلى أن يقول: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. شو الشبه حتى يكون واحد يدعي أنه أنا شيعة علي بن أبي طالب، أنا موالي بحبه للأمير سلام الله عليه، والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك، زدتها شو بدك فيها؟ فقلت أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، الناس اللي مشوا بالليل ساروا بالليل والإسراء بالليل يعني مشوا، لما بيطلع الصبح بيستأنسوا بيمدحوا مشيهم بالليل، انه الاخرين اللي ما مشوا وين بعدهم وهني قطعوا مراحل، فعند الصباح يحمد القوم السرى يعني يثنون على سيرهم في الليل، انه هالناس اللي اشتغلوا لما كان غيره مش عم يشتغل، انه يوم القيامة بيعرف واحد شو قيمة الصبر بالدنيا عن هالمآكل وغيرها، انه لا يذهب طيباته في الحياة الدنيا. العقبة السابعة التي تحول بيننا وبين علي عليه السلام الاعراض عن الذكر، الاعراض عن الذكر. المؤمن باختصار دائم الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، بالقرآن الكريم، سيرة النبي صلى الله عليه وآله كلها ذكر، سيرة أمير المؤمنين الزهراء، أهل البيت جميعا، أهل العباد جميعا عبر القرون، ونحن منعرف الذكر يقابل الغفلة، والمؤمن بده يكون متذكر، والذكر اللساني ضروري لأنه هو بنبه القلب، بحفز القلب على اليقظة، كلهم نعرفوا هذا، لكن عمليا نحن معرضون عن الذكر إلى حد أنه من أعظم الذكر الصلاة. الصلاة نأتي إليها فنصلي بلا خشوع ولا حضور قلب، نعرض عن الذكر في قلب الصلاة، هذا الإعراض عن الذكر إذا بيظل على طول هيك ألا يهدد وصولنا إلى الأمير سلام الله عليه؟ ألا يخرج هذا الحب له سلام الله عليه من قلوبنا؟ لأنه نتيجة بده الإنسان يغرق بالمعاصي، نتيجة الغفلة لوين بيوصل؟ بيوصل لارتكاب الموبقات. من كلامه عليه السلام حول الذكر: وإن للذكر لأهلا، وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا. هي اللي بده يهتم فيها واحد، مش الأكل واللبس والكذا، أخذوه من الدنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ، كأنهم وهم في الدنيا رأوا غيب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. البرزخ الخطر فيه أكثر من يوم القيامة، يوم القيامة في شفاعة، بالبرزخ ما في شفاعة. وفي عالم البرزخ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة نبي مطاع صلى الله عليه وآله وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. البرزخ هو تظهير الحياة الدنيا، اللي كان بنرفز عطول وبيسترسل للغضب وما اشتغل حتى يصبر بده يكون عم بيعاني بالبرزخ، بدءا من ضغطة القبر وإلى آخره، تقصير اللي قصره هون، المحرمات اللي ارتكبها كلها بدأ يعاني منها بالبرزخ، راح يعاني منها بالبرزخ. فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون. العقبة الثامنة أننا نكتفي بالحد الأدنى من العبادة. خلقنا لنعبد، مثل واحد أهله باعثينه تيدرس، سافر تيدرس ويكتفي بالحد الأدنى من الدرس، بيجي بعد 10 سنين بدل ما يكون متخرج مثلا طبيب أو شيء، أنه هو لا بيعرف هيك مثل مثلا ممرض شغلات بيقدر يحصلهم بلا درس. الأمير عليه السلام في العبادة مثلا البكاء من خوف الله، من خشية الله، يقول ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها، أو يقول هذا النص اللي بنعرفه كثير، طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسلت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنيئا لمجاهدي المقاومة الإسلامية العباد الأبرار الذين تنطبق عليهم هذه الآية حقيقة. المجاهدون أنا سامع قصص منهم، من بعضهم وطريقتهم العبادة. واحد بيقول لي ليلة 23 ليلة القدر هو صار يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فصار يشوف النجوم اللي بتطلع من فمه من تمه إلى السماوات. أقف هنا بعد ذكر العقبات عن سؤالين أطرحهما على أعتاب المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه. سيدي أبا الحسن، ما هي الصفات العامة لشخصية المؤمن؟ كيف هو المؤمن؟ لأن نحن منشوف أنه في عنا شيخ هيك ودكتور ومدرن وشيخ مش دكتور ومش مدرن وشيخ وبأشكال وأنواع المشايخ والسياد والدكاترة والمؤمنين والتدين وأنه الدأ والرأس والموسيقى وحلال وإلى آخره وأشكال وألوان بلا لا، أنه ما في داء ورأس بس ما في ذكر ما في عبادة. طيب شو الشخصية الصفات العامة الخطوط العريضة لشخصية المؤمن؟ يقول سلام الله عليه لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا يشبههم. مرة بالصلاة بعد ما صلى بالمسجد وعقب، طبعا أطال التعقيب العادي، طلع باللي حواليه وقال له هيك لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم وما دوك ما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء الثواب. طيب السؤال الثاني، سيدي أبا الحسن هل لنا بوصية عامة؟ جاء في آخر وصيته عليه السلام الصلاة الصلاة الصلاة، طبعا فيها أيضا الله الله في الصلاة، ثم لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا بالبر والتقوى. ولا تعاونوا، يعني هو قال وتعاونوا بالبر والتقوى ثم بقيت الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الأمور التي ذكرتها، التحديات، هي العقبات، هي التي ينبغي أن نستحضرها في ليلة النصف من رجب وفي كل موسم عباد. يعني ندخل إلى أعمال ليلة النصف. أصلا هذا الحديث هو عمل ليلة النصف من رجب يستحب إحيائها بالعبادة، وذكر علي عبادي، والحديث عن الوصول إليه هو قلب العبادي. إذن نحن الآن في قلب أعمال ليلة النصف من رجب، لكن عندما نريد أن ندعو ونذكر حوائجنا بدنا نذكر الخلاص من هالعقبات، نذكر أن يمن الله عز وجل علينا بتجاوز هذه العقبات. تمس الحاجة بالإضافة إلى استحضار هذه العقبات إلى معرفة عظمة الليلة، عظمة يوم النصف من رجب غدا، والعمل في ليلة النصف ويومه عمل مودع. حول عظمة الليلة راح أذكر رواية. إذا كان الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان ليلة النصف من رجب أمر الله تعالى خزان ديوان الخلائق وكتبة أعمالهم فيقول لهم انظروا في ديوان عبادي وكل سيئة وجدتموها فامحوها وبدلوها حسنات. طبعا بدنا ننتبه انه ممكن يصدر عفو عام لكن ما يشمل بعض الذين حكم عليهم بالإعدام، لأنه بيكون عليه إعدام مكرر، فبيروح عفو عن إعدام واحد بيظل الإعدام التاني. يعني مثلا إذا كان واحدنا ظالم أحد، الآخر له حق، الله عز وجل بيغفر له السيئات اللي ما في مطالب، مثلا ما في حق أحد من الناس. العمل في هذه الليلة هو الكفيل برفع مستوى الحسنات بحيث أنه يحصل على الثواب الجزيل من قرر أن يتوب وتغفر له كل سيئاته إن شاء الله. الأمل بالله كبير. هذا بالنسبة ليلة نصف من رجب. يوم النصف من رجب يوم عظيم جدا، وفي الرواية أن الله عز وجل أوحى إلى النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام: يا آدم أحب الأوقات إلي يوم النصف من رجب. والرواية طويلة، وأكد العلماء على أهمية العمل في يوم النصف من رجب، أهمية العمل ليلة النصف وأهمية العمل يوم النصف. أما ليلة النصف، من جملة ما يقوله الملك التبريزي، يقول: وكيف كان هذه الليلة وأمثالها يجب بحكم العقل الاستظهار فيها بكل ما هو في الإمكان، يعني أن نبذل كل جهدنا للحصول على المغفرة في تحصيل رضا الملك المنان وسلامة الأعمال والأحوال من الآفات، إلى أن يقول: ويكون ذلك أهم عنده من كل شيء. يعني تحصيل المغفرة في هذه الليلة يكون أهم من كل شيء، يصير إلحاح بالدعاء، فإن هذا الأمر لا يدرك بالمنى ولا ينال ولا ينال بالهوينة، وإلا فمن عميت بصيرته عن تفاوت هذه الأحوال ربما يجتهد في إكثار. هم بيقول ممكن واحد يجتهد بالعبادات لكن بقلبه في حقد وما بده يعالج هالحقد ولا عم يدعي أنه يطلع من الحقد. هو عادة بيغتاب، ما عم يطلب انه يوفق لترك الغيبة. بيكون مثل واحد عنده عدة امراض خطيرة لكن والله عم يطلب انه عضلاته يقوى انه يصير هيك مثلا انشاط الى اخره تارك الامراض. بقول ايانا ان نكون في هذه الليلة من هؤلاء من هن هول الذين يتركون الدعاء الى الله عز وجل بالخلاص من الامور النفسية الخطيرة الامراض النفسية الخطيرة من قبيل سيطرة الغضب من قبيل الغيبة من قبيل الحقد من قبيل النميمة وأنه والله بصير يدعي بدي مصاري وبدي إن شاء الله صير أني والله الصلاة أول وقتها ووفق للذكر إنه هذا بيكون عم يشتغل ببعض الأمور الظاهرية التي لا تبقى لأنه أصل الدم فاسد والأمراض الخطيرة كثير. وإلا فمن عميت بصيرته ربما يجتهد في إكثار العبادات الظاهرة وقلبه باطن وقلبه وباطنه مشحون بغوائل المخالفات لمالك المحيا والممات. كم من الحالات الرذيلة والأخلاق الخبيثة في قلبه من قبيل ترك الواجبات والإتيان بالمحرمات ويكتفي بصورة العبادات ويشوب عمله الرياء والسمعة والنفاق وخبائث العجب والجهل والشقاق. إذن كي بدنا ندعي الليلة كي بدنا نصر في الدعاء أن يمن الله عز وجل علينا بمكارم الأخلاق المحمدية نحسن أخلاقنا بدنا ندخل بالتفاصيل نخلص من الحقد نخلص من الحد والغضب يسيطر علينا الغضب نخلص من الحسد نخلص من الأذى للآخرين الأذى أن يوفقنا الله عز وجل لكفل الأذى. يوم النصف هذا ليلة النصف العمل يوم النصف بدنا نشتغل لإعتاق ليعتق الله عز وجل رقابنا من أسر المعاصي وندعو للأعزاء الأسرى لأنه عمل يوم النصف من رجب في صيام 13-14-15 اليوم الخامس عشر إن شاء الله بكرة من الظهر بعد الظهر الساعة 2 بيكون عندنا برنامج. البرنامج طبعا أوله إذا بتلاحظوا مفاتيح الجنان أنه في قراءة الحمد 100 مرة وقراءة قل هو الله أحد 100 مرة وهكذا بيقدر واحد يبدي فيهم قبل ما يجي لهون أو أنه يعني منتابعهم إن شاء الله سواء خلينا ولو مرة واحد بالعمر يحرص أنه يجيب هالعمل كما هو صح إنه في بدائل إذا ما استطاع كان عنده دوام مشغول قادر يقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة ثم يقرأ دعاء الاستفتاح صح لكن خلينا ما نلجأ إلى هذا البديل إلا للضرورة لأنه هو هيك يعني بالأصل هذا البديل عند الضرورة مش لمن يستطيع. كل هالأعمال كما تعلمون أني أؤكد جانب دائما كل هالأعمال مستحبات الأذكار العبادات تنفعنا بشرط أن نحمل هم الإسلام والمسلمين وإلا لا تسجلنا الملائكة من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني إذا واحد ما كان في قلب دعاءه ليلة النصف وغير أي موسم عبادي الدعاء للأسرى والمساجين بفلسطين وغيرهم أنا ما عم بحكي دائما دين مش سياسي لما بقول فلسطين بقصد كل أسير يحب أهل البيت لأنه بإجماع يعني كل أسير بقلبه حب لأهل البيت بإجماع الشيعة والسنة اللي ما بحب أهل البيت هو ناصبي وهابي كافر شر من الكفار الآخرين. فلما عم أقول نحمل هم الأسرى بفلسطين عم بحكي دين عم بحكي جد وكذلك الأسرى بكل مكان خصوصا أسرى المقاومة الإسلامية عزها الله كذلك أن نحمل هم أهلنا في اليمن وهذا الضمير العالمي الفاسد أنه الناس كلهم يعني يتابعون أعمالهم ولا كأن شيئا يحصل إطلاقا إطلاقا. ويجري الآن بالعراق وبغير العراق العمل لإعادة العلاقات مع ما تسمى بالسعودية مع آل سعود وكأنهم لا علاقة لآل سعود لا بالحرب في اليمن ولا بمشكلة الدواعش اللي فلتوهم على العالم الإسلامي كله. إذا أن نحدد موقفنا هذه الليلة بالإلحاح بالدعاء للمظلومين، ونريد أن نكون معهم ضد أعدائهم، كذلك جميع المكروبين خصوصا أهلنا في كفرية والفوعة الذين تجري الليلة محاولة نقلهم من مكانهم، وهناك بعض الفصائل من التكفيريين مصرين على توتير الأجواء وإطلاق نار، فلذلك ينبغي أن نلح بالدعاء لإنجاز هذا العمل بما فيه المصلحة لهم إن شاء الله تعالى. الفقرة التالية الآن المدائح، ثم تكون فترة استراحة ونواصل إن شاء الله البرنامج، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.